الشنيعة التي قد تتبجح بها بعض النساء. قول أنا أعاند الزوج، لماذا؟ أعذبه، أفعل معه الأفاعيل حتى يتأدب، حتى 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 حتى، وما تعلم بأنها من الليل إلى النهار والله تعالى غاضب عليها، تظن أنها قد فعلت أمر حسن تستطيع أن تسيطر عليه بهذه الصفة، وما تعلم بأنها قد أودت بنفسها إلى المهالك. قال
قال فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تدين لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع.
نعم، قال فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تدين لزوجك بالسمع والطاعة في كل ماذا؟ في كل ما يأمرك به، لكن بشرط إلا مما يخالف الشرع، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإلا فإن كان الأمر في مباح أو في أمور أخرى لم يكن فيها معصية صار هذا الأمر عليها واجب، فإن لم تفعل فإنها آثمة. لماذا؟ لأن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها لكن في غير المعصية. قال
كل الحذر من الإفراط بالطاعة حتى تطيعيه في المعصية، فإنك إن فعلت كنت آثمة.
نعم، بعض النساء تقول ما شاء الله أنا بارة بزوجي، كيف؟ تقول مطيعة جدا إلى درجة أنه يأمرني بالمعاصي فأنفذ. هذه ليست طاعة، لأن أصلا طاعة الزوج إنما هي تبع لطاعة الله، فما كان يغضب الله تعالى فلا طاعة فيه. لا تصل هذه المرأة إلى هذه الدرجة يقول لها الزوج مثلا اخرجي متبرجة تقول ما شاء الله أنفذ، أبدا لا تطيع. يقول لها اتركي واجبات كذلك لا تطيع. لماذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كائن من كان، كائن من كان هذا المخلوق إذا أمرك بمعصية الله تعالى فلا طاعة له أصلا، لأن الطاعة له إنما هي بأمر الله تعالى، فالذي أمرني بطاعتك هو الذي نهاني عن هذا الفعل، فأقدم طاعة من؟ شك أنها تقدم طاعة الله تعالى، تقدم طاعة ربها سبحانه وتعالى. قال
ذلك مثلا أن تطيعيه في إزالة الشعر وشوكه تجملا له.
نعم، بعض الأزواج يقول لزوجته زيلي شعر الجبين وشعر الحاجبين، لماذا؟ حتى تتجملي لي. تقول له أبدا، رضيت أم أبيت؟ رضيت أم أبيت؟ لماذا؟ لأن الذي أمرني بطاعتك هو الذي نهاني عن إزالة هذا الشعر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهنا لا يطاع الزوج لأنه أمرها بمعصية. وكثير من النساء إلا من رحم الله يقعن في هذا النمص، ما هو؟ إزالة شعر الحاجبين والجبين، الأمر خطير، فقد جاء الحديث فيه اللعن لتلك النسوة اللائي أو اللواتي يفعلن ذلك. قال
ومن ذلك قال فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة،
فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك الفعل فهو لا يخرج من حالتين، إما أن يكون دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيا ويلها إن كان الذي دعا عليها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مستجاب الدعوة، وإن كان خبر فيا ويلها أيضا إن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مطرودة من رحمة الله، فالأمر خطير لأن اللعن الطب من رحمة الله، فالمرأة لا تطيع في هذه المسألة لأن الأمر خطير معصية لله تعالى، فلا يجوز المرأة أن تقدم على هذا الفعل بحجة ماذا؟ بحجة طاعة الزوج. قال
عند الخروج من البيت.
نعم، ومن ذلك أن تطيعه في ترك الخمار عند الخروج من البيت. يقول لها لا تخرجي بخمارك متجلببة. لماذا؟ الناس يعني ما شاء الله كما يقال موضة الآن، الناس يخرجون بصفة كذا وكذا، فإذا رأوني ورأوك معي سيقولون هذا متخلف. لا والله، الذين خرجوا بهذه الصفة هم المتخلفون، هم الرجعيون. لماذا؟ لأن الجاهلية الأولى كانت هكذا، الجاهلية قبل الإسلام كانت تخلف، أليس كذلك؟ كانت بهذه الصفة، المرأة تخرج بشعرها ونحرها، إلا عند بعض طبعا الناس، بعض العرب الذين عندهم تلك المروءة. جاء الإسلام بأمر هذه المرأة بالتجلب، وأن تلبس جلبابة وأن تختمر. فهذه الطاعة هي ليست تخلف، بل التخلف كما قلنا لكم في من خرجت متبرجة. فلو قال لها زوجها حتى لا يتكلم علي الناس اخرجي كما يخرج الناس، فتقول له أبدا لا أطيعك في ذلك بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن طاعة الله سبحانه وتعالى مقدمة على طاعتك. قال نعم، يحب أن يتباهى بجمالك أمام الناس، يعني ديوث، رجل يظهر مفاتن زوجته، مفاتن زوجته أمام الناس حتى يراها الرجال. بالله عليكم، هل هذا رجل فيه الرجولة المعروفة عند الرجال؟ لا، هذا الرجل الذي يفعل هذا الأمر إنما هو فيه الدياثة، الذي يرضى على أهله بالمنكر. وإلا كيف تبيح لهذه المرأة وللناس أن ينظروا لزوجك وهي متبرجة، أليس كذلك؟ لا شك أن هذه ليست بنخوة وليست برجولة. وإذا أردتم فارجعوا إلى أهل قريب، ارجعوا إلى أجدادكم، انظروا كيف كانوا. كانت المرأة إذا خرجت لا ترى، كانت المرأة إذا خرجت ومرت في طريق تنحت عن الطريق حتى يمر الرجل. أما الآن لا، المرأة تمر وتدفع بصدرها أمامك وأنت تتنحى عن الطريق تستهدي. أما هي فلا حياة إلا من رحم الله في هذا الزمان، إلا من رحم الله تجد المرأة هي التي أصبحت كالرجل، تخرج بشعرها ونحرها تطور زعمت، وما عرفت أن هذا ضياع. ووالله أن النساء اللواتي يخرجن بهذه الصفة لا يجدن السعادة، والله تجد أن حياتها هموم وغموم ومشاكل، وحياة تعيسة جدا لو دخلت في حقيقة حياته. انظر إذا أردت ابحث، ستجد أن هذه الحياة تعيسة، وإن كانت في الظاهر فيما يبدو للناس أنها سعيدة، أليس كذلك؟ ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. الناس يظهر لهم بأن هؤلاء ما شاء الله ماذا؟ سعادة وفرح، ما معه من الأموال والتبرج و إلى آخره والسفر، لكن ادخل في حقيقة حياته إذا أردت وانظر إليه، والله تجد نفسك أنك في حياة لو علموهم بها لحسدوك، لا أقول غبطوك. لماذا؟ لأن الإنسان لماذا يجمع الأموال؟ لماذا يتزوج؟ لماذا 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 يجري؟ ماذا؟ السعادة، أليس كذلك؟ والسعادة لو بحث عنها الإنسان في غير الدين لن يجدها. لماذا؟ لأن الذي خلق هذا العبد وركبه هو الذي يعرف ما يسعده وما لا يسعده. فالسعادة ليست في المال ولا في كثرة الأولاد ولا في كثرة الزواج ولا ولا ولا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحة هذا هو، هذه هي التي تدوم. ولهذا السعادة إنما هي بماذا؟ بالتمسك بشرع الله. فالمرأة السعيدة بحق هي التي تتمسك بحجابها وبجلبابها وبطاعة ربها، هذه التي تشعر بالسعادة. وهذا مجرد، انظر إلى النساء اللواتي يعيشن هذه الحياة، تجد ولله الحمد السعادة والاستقرار النفسي بين الأبناء وبين الزوج والزوجة، وفي المقابل انظر من ترك الدين ماذا تجد في حياته؟ التعاسة والشقاوة، رغم أنه قد تجد في الصورة الأولى عند أولئك الذين قد تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قد لا تجد عندهم مال، قد يكون على حالة ميسورة جدا، لكن عندهم الإيمان الذي يشعرون بأنه لا يعدل به أي مال. أما أولئك فمعهم تلك الأموال الكثيرة ويركضون ويجرون خلف السعادة لكن لا يجدونها. لماذا؟ لأنهم ما سلكوا مسلك السعادة الحقيقي، سلكوا مسلك السعادة الوهمي الكاذب الذي هو سويعات، بل دقائق وثواني ثم ينقضي وتبقى الحسرة. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان مرضي من النار لم أرهما قوم معهم سياط كان بالبقر يضربون بها الناس، ونساء كاسلات عاريات مقبلات مائلات رؤوسهن كاسلة الفرد النازلات لا يكون جلا ولا يجد ريحها، وإن ريحها
كدا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد تحقق صنفان من أهل الجنة، لا من أمتي، من البحث في أمته صلى الله عليه وسلم، من أهل النار صنفان، من أمتي من أهل النار. إذن هذا أو هذان الصنفان هما من أهل النار، ما هي أوصافهما؟ ما هذان الصنفان؟ قال لم أرهما، يعني في زمنه ما رآهما صلى الله عليه وسلم، قال صنفان من أهل النار لكن ما رأي هذين الصنفين، من هما؟ قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هذا قد تكلم عليه العلماء بالتفصيل، وهم الظلمة الذين يضرب الناس ويعذب الناس بغير حق، ويضع تحتهم أناس يتحكموا بغيرهم ويضربوهم بغير حق. قال ونساء كاسيات عارية، تخيل العلماء في بداية هذا الأمر حاروا كاسيات عاريات ضدان، كيف كاسيات عارية؟ المرأة إما أن تكون كاسية وإما أن تكون عارية. ولهذا قالوا في تفسير هذه الجملة كاسيات، نساء كاسيات عاريات، أوجه منها إذا أردتم الكتاب، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أوجه لمعنى كاسيات عاريات، فقالوا رحمهم الله معناه كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها، قالوا هذا الوجه الأول، كاسيات من نعمة الله لكن هن عاريات من الشكر، لا يشكرن الله تعالى على هذه النعمة التي أعطاهم إياها أو أعطاهم إياها. الثاني كاسيات من الثياب، عاريات من فعل الخير والاهتمام بآخرتهن والاعتناء بالطاعة. قالوا رحمهم الله كاسيات عليهن ملابس، وليست هذه المرأة عارية أو ولسن عاريات، لكن عاريات من ماذا؟ عاريات من الاهتمام بالآخرة، عاريات من الطاعة لله تعالى والاهتمام بالدار الآخرة. الثالث قالوا تكشف شيئا من بدنها، تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها، وما أكثر من يفعلن ذلك، أليس كذلك؟ قال تكشف شيئا من جسدها، تخرج بعض سيقانها، بعض نحرها، بعض شعرها. قال قلنا ثالثا تكشف شيئا من بدنها إظهارا لجمالها، فهن كاسيات عاريات، هي كاسية أليس كذلك؟ لكن عارية في إظهار بعض جسدها حتى تغري المار وتغري هذا الرجل. بل بعض النساء تقول والله بعض النساء قد تغري بعض النساء من شدة ما تلبس وهي خارجة. انظر إلى هذه الدرجة، تقول بعضهن لو رأيت تلك المرأة تمشي أمامي أنا أنفتن بها، وأنا امرأة أنفتن بتلك المرأة المارة لشدة ما فعلت وما تعلم بأنها زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال الرجل؟ أليس كذلك؟ الأمر خطير، هي كاسية لكن عالية. الرابع يلبسن ثياب رقاقا تصف ما تحتها، وهذا الأمر موجود أو غير موجود؟ لا شك أن هذا موجود، كل هذه الأمور موجودة، كل الأمور التي ذكرت، وسنبين أن هذا من باب اختلاف تنوع وليس من باب اختلاف التضاد، يعني يحمل على جميع التفاسير، عرفتم؟ فقال العلماء رحمهم الله يلبسن ثياب رقاق تصف ما تحتها. الآن المرأة تمشي أمامك ما شاء الله عباءة، لكن انظر إلى العباءة، الثوب الذي تحت تلك العباية يرى، تستطيع أن تقول لون أحمر أصفر أبيض، أليس كذلك؟ لماذا؟ هذه العباءة ليست بعباءة، وما نراه إلا من رحم الله هذه لبست تلك العباءة أو لم تلبس تلك العباسية، بل ربما عدم لبس تلك العباءة أولى. لماذا؟ لأن هذا الشفاف جدا قد يغري أكثر مما لو خرجت بدون عباءة، فالأمر خطير، عليها أن تحذر وأن لا تغتر وأن لا تنخدع بهذه الأفكار الهدامة. قال قلنا يلبسن ثيابا رقاق تصف ما تحتها، كاسيات عاريات في المعنى، هن كاسيات لكن عاريات في ماذا؟ في المعنى. وذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في المجلد 17 في 77 و200، كم كيف يشتغل في مكيف اطفوها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات. ما معنى مائلات مميلات؟ صنفان من اهل النار من امتي لم ارهما. الصنف الأول قوم معهم ثياب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، وجميع التفاسير التي قلناها لكم يحمل عليها هذا الحديث. وقال كاسيات عاريات مميلات مائلات. ما معنى مميلات مائلات؟ قيل في معناها زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن. وضح لكم؟ يعلمن غيرهن مثل فعلهن، يعني هذه المرأة التي زاغت عن طاعة الله ولم تلتزم طاعة الله تعالى كذلك تعلم غيرها، هي مائلة ومميلة أيضا بتعليمها لغيرها. وقيل مائلات متبخترات، يعني في المشي ما شاء الله كيف تمشي متبخترة في مشيها، متبخترات في مشيهن، مميلات أكتافهن. لما تمشي وهذا موجود، تميل الكتف، تقدم كتف وتؤخر الآخر، لماذا؟ حتى تظهر أنها ما شاء الله، حتى الرجل ينظر إليها وما علمت أنها تودي بنفسها إلى المهلكة وإلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أهل النار. الأمر خطير، هذا الأمر الذي هي تظن أنها تميل الناس إليها بهذه الأفعال الخسيسة، والله يوم القيامة عذاب يسير في جهنم ينسيها كل هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بمن؟ بماذا؟ أغنى ويعني لا تتصور، أغنى أهل الأرض وأسعد أهل الأرض، فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة فقط، فيقال له يا عبدي هل مر بك نعيم قط؟ فيقول يا ربي لا والله ما مر بي نعيم قط. كيف تتحمل هذه المرأة التي تفعل هذا الفعل؟ لو يأتيها مرض الحمى، الحمى فقط، كلكم يعلم ما هي الحمى، تجدها تسقط وتزفر كالثور المذبوح، أليس كذلك؟ أين تلك القوة وأين تلك المجاهرة بالمعصية؟ لمن؟ لله تعالى. ثم إذا سقطت على الأرض قالت يا رب يا رب، الآن يا رب، وأين قبل؟ في معصية هذا الرب سبحانه وتعالى. وقيل مائلات يتمشطن المشط الميلاء، وهي مشطة البغايا، مشطة البغايا يعني الزانيات، فالذي تقلد هذا الفعل فإنها تقلد تلك الزانية. يقول يتمشطن المشط المائلة الميلاء، وهي مشطة البغايا، معروفة لهن، معروفة لهن، مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، يعني إما أن تتمشطي بإخراج هذا الشعر، وإما أن تقوم بهذا الفعل لغيرها، وهذا موجود أو غير موجود؟ شك أنه حاصل الآن وموجود. وقيل مائلات إلى الرجال، مميلات لهن، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن. عرفتم مائلات؟ عرفتم ما معنى مائلات؟ إلى الرجال، مميلات يعني لهم، يعني للرجال، بما يبدين من زينتهم، من زينتهن، يعني تظهر هذه الزينة أمام من؟ أمام الرجل، فتميل بهذه الزينة قلب هذا الرجل إليها. وضح لكم؟ إذن الأمر خطير وهذا موجود وحاصل، فعلى المرأة أن تتقي الله من هذا الفعل. ولهذا قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة. هذا هو عقاب من تفعل هذه الأفاعيل، ولا يجدن ريحها، ليس فقط دخول، بل لا تجد حتى ريحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، تخيل، يعني تكون بعيدة جدا 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 عن الجنة، لأن إذا ريحة الجنة لم تصل إليها فمن باب أولى، وهذا دليل فيه على بعد المسافة التي بينها وبين الجنة. قال
رحمه الله تعالى، ومن ذلك أن
تطيعه، أن تطيعه. نعم، ومن ذلك أن تطيعه في الوضع في المحيض أو في غير ما أحل الله، فإن هذا لا طاعة فيه. واضح؟ لا طاعة فيه. ما تقول والله أنا أطيع الزوج في هذه الأمور، يطاعها في المحيض في فرجها حرام، كذلك في دبرها لا تطيع. لماذا؟ لأن هذا مما يغضب الرب سبحانه وتعالى. قال نعم، وهذا تهديد ووعيد واضح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن هذا الفعل كفر، أليس كذلك؟ إن استحل كفر بما أنزل على محمد، كفر مخرج من الملة. إن استحل الوطأ في الدبر وهو يعلم التحريم، أو استحل الوطأ في الحيض وهو يعلم التحريم، فإنه كفر بإجماع العلماء وليس في ذلك خلاف. إن استحل ما حرم الله، لكن إن وقع فيه وهو يعلم بأنه حرام فإنه قد أتى أمرا خطيرا، عليه أن يتوب إلى الله منه. عرفتم؟ عليه أن يتوب إلى الله منه. والكفر كفران كما تعلمون، كفر مخرج من الملة ونحمله على التفسير الذي مضى، وكفر دون ذلك وهو يعتبر من كبائر الذنوب، وهذه الأفعال لا شك أنها من كبائر الذنوب. العشاء بعد الصلاة إن شاء الله يوجد عشاء، يوجد عشاء للنساء كذلك للرجال والنساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من ذلك أن يطيعه في الظهور على الرجال والاعتراف بهم ومصافحتهم.
نعم، يخبرنا بعضهم بأن بعض الرجال يقول لزوجه: خروجي على من؟ على فلان وفلان، سلمي عليه، تصافح الرجال. وهذا الأمر خطير، لا تطيعوا في ذلك. لماذا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز. وأنا أستغرب كيف رجل يصل إلى هذه الدرجة من الدياثة، رجل الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه المرأة حتى تكون محفوظة عندك مصونة، وأنت تظهرها بهذه السهولة وكأنها سلعة رخيصة. هذا إن دل على أن هذا الرجل قد انعدم الرجولة. قال
وقال الله تعالى: وإذا سألوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
فاسألوهن من وراء حجاب، أليس كذلك؟ يعني لا يجوز أن يصافح وينظر واوى إلى آخره. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى الوقوع في الزنا، وكل وسيلة إلى محرم هي محرم. قال
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء.
الدخول،
إياكم الدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمل هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه وابن أخيه كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وابن أخيه؟
نعم. قال
قال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو من هو الحمو؟ قريب الزوج الذي لا يشك فيه، أخو الزوج إذا يأتي إلى أخيه هل يشك فيه؟ لا. الحمو الموت، قريب الزوج أيا كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت. ما هو تفسير الحمو؟ قال: وهو قريب الزوج كأخيه. الإنسان ما يشك في أخيه، لكن لما تقع الفاحشة لا ينفع الندم، أليس كذلك؟ وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحوه كذلك، العم عم الزوج تقول والله يدخل لا بأس، لا، ألحموا الموت. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير ألحموا الموت، قالوا ألحموا الموت يعني موت الدين وهلاك هذا الدين، فإنه يهلك الدين منهما إن وقعت المعصية، إن وقعت المعصية، وهو أشد من ماذا؟ من موت النفس. أيهما أشد، موت النفس أو موت الدين؟ لا شك أن موت الدين يؤدي إلى جهنم، أما موت النفس إذا كان على الصلاح فإنه إلى الجنة إن شاء الله، أليس كذلك؟ إذن لا شك أن موت الدين هلاك للمرء. لهذا قال العلماء رحمهم الله المراد ألحموا الموت أي موت الدين، وقيل الموت الرجم. لمن؟ لهذه الزوجة، لأنها محصنة سيؤدي إلى هلاكها، وكذلك هذا الرجل إن وقع عليها وهو محصن فإنه يؤدي إلى الموت وهو ماذا؟ الرجل. وقيل المراد بالحمو أي هلاك الزوجة بفراق زوجها، الزوجة إذا طلقها الزوج وفارقها لا شك أنها تصاب بماذا؟ بالهلاك، لأن من النادر جدا أن تتزوج أو يأتيها رجل بعد ذلك، أليس كذلك؟ هذا من النادر. أو احذروا الحمو كما تحذرون الموت، هذا معنى الحديث، أو يكون معناه احذروا الحمو كما تحذرون الموت. ولهذا الإنسان لا يتساهل في هذه المسألة، يقول والله هذا أخ، بعضهم يقول أنتم عندكم تشدد، لماذا؟ هذا أخي، أمنعه؟ يقول لا تمنعه، لكن كن موجود أنت وقت الدخول. أما أنك يدخل في البيت وأنت غير موجود في أي وقت شاء، ما يدرك ماذا يحصل في البيت. وكم من القصص التي سمعنا ولا زلنا نسمع حصلت بسبب هذه الخلوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أليس كذلك؟ فتخيل بأن رجل مع امرأة، بالله عليك ماذا يأتي؟ لا يكون هناك إلا الشيطان. فأنت تقول هذا أخ، نعم، إذا أردت أن تحافظ على أخيك وعلى زوجتك فعليك أن لا تضع النار بقرب ماذا؟ بقرب النفط أو بقرب الغاز. لماذا؟ لأن هذا لا شك أنه يؤدي إلى الهلاك، أو بقرب الحطب والخشب. تضع هذا ذنب بقرب ذاك، ثم بعد ذلك تقول لا 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 ما يحصل شيء أبدا، ليس هذا شك في الناس، بل الذي أمرك بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لك الحمو الموت، يعني هذا أشد من الآخرين. الرجل الغريب لو دخل إلى بيتك مستنكر، كل الناس تستنكر، أليس كذلك؟ لكن القريب هو الذي لا يستنكر، القريب لا يستنكر إذا دخل، ولهذا يحصل منه من المفاسد ما لا يحصل من غيره، فاحذره فإنه الموت. يجب أن تنفذ ما جاء عن الله وعن رسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره من أمره. وضح لكم؟ قال نعم، قال وقيسي على ذلك كل ما يخالف شرع ربي، كل ما يخالف شرع الله فأدخليه تحت هذه القاعدة وهي عدم المخالفة. قال
فلا تقترب إلي الاثنين بما يجوز من الطاعة لزوجك حتى تقترب في المعصية، فإنما الطاعة معروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كم بقي من الوقت؟ نقف على هذا، والدروس إن شاء الله أخبرتكم بأنها ستتوقف إلى شهر 8 إن شاء الله، 10/8 إن شاء الله نستأنف الدروس، في 10/8 نستأنف الدروس، الأسبوع القادم إن شاء الله نتوقف عن الدروس، إذا كان أحد لديه سؤال أو النساء.
وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على حقوق الزوجين، وبعد أن بين حق الزوجة على الزوج شرع في بيان حق الرجل على المرأة، شرع في بيان حق الرجل على المرأة، ثم قال رحمه الله ثانيا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف: من حق الزوج على زوجته ان تكون عرضة وتحافظ على زوجها.
نعم، وهذه مسألة مهمة، او هذا الحق حق عظيم، الا وهو محافظة الزوجة على عرض هذا الرجل. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وتحافظ على شرفها، لأن المحافظة على العرض والشرف هذا من حقوق الزوج. قال: نعم، يقول: وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله. على هذه المرأة هذا الحق العظيم، وهي أن تصونه إذا خرج، وأن تحفظ نفسها إذا ذهب، وأن تراعي ماله فلا تقوم بالأخذ منه إلا بإذنه وإلا في صورة كما سيأتي. قال: وأن ترعى ماله بالحفاظ عليه وعدم ضياعه، وأن تضعه في مكان مصون محفوظ، وولده كذلك عليها أن ترعى ولده، كما أن هذا الرجل يسعى ويرعى ويبحث عن كما يقال لقمة العيش خارج المنزل، فعلى المرأة كذلك أن تهتم بشؤون منزلها في بيتها، لأنه لو كان الرجل انصرف في البحث عن الطعام والشراب وهي لم تراعي هذه الحقوق أو هذا الحق الذي بينه المصنف، لا شك أن في هذا مفسدة، وأي مفسدة، أليس كذلك؟ لأن المال الذي يأتي به الزوج لا يراعى ولا يحفظ فيضيع، والرجل يكدح ويسعى حتى يأتي بهذا المال، وكذلك إنما يسعى لزوجه وأبنائه، فإذا كان في سعيه هذا لا يجد من يقوم بحفظ أبنائه، لا شك أنه إذا جلس في بيته لن يؤدي الواجب الذي عليه. ولهذا على المرأة هذا الحق العظيم لهذا الزوج، بأن تحفظ ماله وولده وترعى وتربي التربية الإسلامية، وليس المراد بأنها تربي الأبناء من جهة الطعام والشراب فقط، ليس هذا المراد، بل المراد أن تربي الأبناء على شرع الله تعالى، وأن تعلمهم الحلال والحرام في صغره، حتى لا يتكلم هذا الصبي إلا بما يرضي الله تعالى، إلا بما يرضي الله تعالى، أليس كذلك؟ وأن يعلم أن هذا حق وأن هذا باطل، لكن على قدر سنه. فعلى المرأة هذا الأمر العظيم، لأن المرأة هي التي تعد الأجيال،
المرأة هي التي تعد الأجيال. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، أليس كذلك؟ الأم مدرسة، هذه المدرسة إذا كانت صالحة لا شك أنه سيخرج من تحتها من هو صالح، وإذا كانت هذه المدرسة فاسدة لن يخرج منها إلا الفساد، أليس كذلك؟ الذي يزرع الشوك لا شك أنه سيجني الشوك. قال نعم، انظروا إلى قول الله تعالى فالصالحات، وصف من الله تعالى لأولئك النسوة بماذا؟ الصلاح. فالصالحات قانتات، صلاح وقنوت لرب العالمين، حافظات للغيب، حافظات للغيب إذا خلت بنفسها، إذا خلوت بريبة فماذا؟ فقل إن الذي خلق الظلام يراني، أليس كذلك؟ فحافظات للغيب بما حفظ الله، فعلى المرأة أن تكون كذلك داخلة في هذه الأوصاف. قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم والمرأة راعية، وبداية الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجها. ما هذه الرعية التي تقوم بها أو الرعاية؟ هي أن تحفظ ماله وعرضه وأبناءه. قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لهذا إذا ضيعت المرأة هذه الرعية أوقفت يوم القيامة، ووقفت هذه الرعية خصم، لأنه من خان الرعية لم يرح رائحة الجنة. فالمسألة عظيمة، فعلى المرأة أن تنتبه إلى هذه المسألة، وهي أن تهتم بما استرعاها الله تعالى به من الأبناء فتحافظ عليهم، ومال الزوج كذلك. قال
من حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبث.
نعم، وهذا الحق ضيعنه كثير من النساء إلا من رحم الله. ما هو؟ قال ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل. المرأة في بداية النكاح ما شاء الله، نور على نور، جمال على جمال، أليس كذلك؟ وبعد أن تمر تلك السنون أو السنوات وجدت هذه المرأة كشرت عن نابها وأظهرت حقيقتها، لماذا؟ تقول خلاص تعودت على هذا الرجل، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا حق واجب لهذا الرجل أن تتزين له حتى لا ينظر إلا إليها، أليس كذلك؟ فمن العجب أن تجد هذه المرأة تتزين وتتجمل إذا خرجت إلى الأسواق، أما إن كانت في البيت فإنك ترى العجب العجاب، وما ذاك إلا لجهل هذه المرأة بحق هذا الزوج وعظم حق هذا الزوج. فعلى المرأة أن تتقي الله في بعلها، وأن تقوم بهذا الواجب بأن تتزين لزوجها أكثر مما تتزين للخروج لأهلها ولصديقاتها، لأن التزين للزوج حق واجب على هذه المرأة بخلاف التزين للناس، أليس كذلك؟ هذا حق عظيم. ثم بعد ذلك تقول والله هذا الرجل فيه وفيه وفيه، لماذا؟ أنت السبب، لأن المرأة لم تتزين لزوجها فأودى بها ما أودى، أليس كذلك؟ قال رحمه الله وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس، هذا حق عظيم. المرأة إذا دخل الزوج وخاصة إذا كان هذا الرجل عائد من عمله، لا تبدأه المرأة بذكر المشاكل التي حصلت، هذا من الجهل بما كان، لأن الرجل يكفيه أنه قد جاء مرهق من عمله وقد رأى ما رأى وحل ما حل من تلك المشاكل، ثم يرجع ويجد أيضا زيادة على ذلك ما في بيته، إلا إن كان شيء ضروري. أما الأصل أن المرأة إذا كانت حكيمة أن تؤخر هذا الأمر، وأن تبتسم إذا جاء الزوج، وأن تبادر زوجها بماذا؟ بالابتسامة وذكر الأمور التي تريح القلب، لا التي تجعل الزوج يقول ما الفائدة، رجعت من عمل إلى عمل، ومن هموم وغموم ومشاكل إلى هموم وغموم ومشاكل. البيت سكن كما وصفه الله تعالى، فعلى المرأة أن تجعل هذا السكن بحق اسم على مسمى، تسكن فيه النفس ويرتاح فيه القلب. أما أن الزوج يأتي ويجد المرأة ما شاء الله تقابله بوجه عبوس، أشك أنه ستقع من المشاكل الله بها عليه. لماذا؟ لأن هذا الزوج قد يأتي وهو مغضب ومرهق، ثم تقابله أيضا بذلك الوجه، قد يتكلم بالكلام الذي لا ترضى به، فيبدأ الإشكال، وتبدأ هذه الإشكالات بسبب ماذا؟ بسبب جهل الزوجة. ولهذا عليها كذلك أن تتقي الله في هذه المسألة، إذا جاء الزوج لا تبادره بذكر كما قلت ما حصل من المشاكل، بل عليها أولا أن تبدأ بالابتسامة وأن تقابله بما يريح نفسه، ثم بعد ذلك إذا استقر وارتاح وأكل ثم نام ثم قام ووجدت فرصة للكلام، تبدأ وتشرع في بيان ما تريد. وإلا أن تبادره وهو مرهق ومغضب، لا شك أنها لن تستفيد. قال نعم، ولا تبدو في صورة يكرهها الزوج. لماذا؟ لأن المرأة إذا خرجت في صورة يكرهها الزوج ستبقى هذه الصورة في نفسه، وإذا استمرت في ذلك الفعل سيؤدي ذلك إلى أن يكره هذا الزوج تلك المرأة، ثم إذا كره الزوج المرأة لا شك أن ذلك فيه من المفاسد، بل هو مفسدة عظيمة. لماذا؟ لأن النفس والقلب إذا لم يرتاح إلى هذه المرأة، إذا لم يرتاح لهذه المرأة كيف يستطيع أن يعيش معها؟ أليس كذلك؟ سيرى هذه المرأة دائما بالصورة الكريهة، وإذا رآها بالصورة الكريهة دائما لا شك أنه لا يستطيع أن يعيش في مكان